بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب استخاب للصبيان. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال: أين لكع؟ ثلاثة: ادعوا الحسن ابن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن: بيده هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. قال رحمه الله: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمر قال: وأخبرنا شعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب السخاب للصبيان، تقدم شرحه في صحيح البخاري برقم 2122 كتاب البيوع. ومعنى السخاب قال الحافظ: هي قلادة، قال الخطابي: هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي: من قرنفل، والقرنفل رائحة ريحة الطيب. وقال الهروي: هو خيط من خرز تلبسه الصبيان، يلبسه الصبيان والجواري. وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال: السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح. وقال النووي رحمه الله تحت رقم 2421 باب فضائل الحسن والحسين: والسخاب بكسر السين المهملة والخاء المعجمة جمعه سخب، وهو قلادة من القرنفل، قلادة على عنق الصبي، القرنفل طيب، القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة، ويجعل قلادة للصبيان والجواري، يعني أولا أنها زينة، ثانيا جيد له رائحة. وقيل: هو خيط فيه خرز سمي سخابا لصوت خرزه عند حركته من الصخب، والصخب هو اختلاط الصوت، ولا مانع أنه يكون خرز أيضا فيه طيب، فإن كان من هذا من القرنفل ومن يعني شيء مطيب فذاك أحسن، وإن كان على شكل، وإن كان عبارة عن خرزات على شكل سبحة تجعل في حلق البنت أو حلق الولد في عنقه، فإن ذلك غالبا ما يكون فيه جمال للصبي خاصة، يلبسه يعني البنات ممكن، أما الصبيان فلعل هذا كان مما فيه رائحة جيدة، هذا الذي عليه الأكثرون السخاب. قال النووي: في هذا الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة، واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل، واستحباب النظافة مطلقة. يعني الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: خرجت مع رسول في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة قال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه صخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وقوله أثم لكع المراد به هنا الصغير، أثم الحسن هو كان صغيرا لكع. ما أجمل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: لكع بهمزة لهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة، ولكع بضم اللام وفتح الكاف. قال الخطابي: لكع على معنيين، أحدهما الصغير هو المراد هنا، والآخر اللئيم. اللئيم في حديث أسعد الناس، يأتي زمان أسعد الناس فيه لكع بن لكع. يعني هذا حديث حسن، يعني اللئيم بن لئيم. قال له: أما أسعد الناس فيه. أما هنا ثم لكع المقصود به الصغير على وجه المداءبة، والمراد هنا الأول، والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضا يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. وقال ابن التين: زاد ابن فارس أن العبد أيضا يقال له لكع، ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين والمذكورين. وقال بلال بن جرير التميمي: اللكع في لغتنا الصغير، وأصله في المهر ونحوها، وأن الأصمعي اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا لغيره، ومأخوذ من الملاكيع وهي التي يخرج من السلاح، تخرج من السلاح. قال الأزهري: وهذا القول أرجح الأقوال هنا، لأنه أراد أن الحسن صغير لا يهتدي لمنطق، ولم يرد أنه لئيم ولا عبد، يعني صغير المقصود ثم لكع الصغير. وهناك يراد به العبد لا يراد به اللعين كما في الحديث، وقد ربما يراد به يعني الجارية أو المرأة لكاع. يعني قالوا كان الزهري أو بعض الأئمة يكرر الحديث، وهي عنده. قالت: والله ما أدري ما تقول. قال: إنما أراجع معلوماتي يا لكاع. لكاع، أما لكاع ثلاثة معاني: الصغير وهو المراد في هذا الحديث، اللئيم وهو المراد بحديث أسعد الناس، يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع أي اللئيم بن اللئيم آخر الزمان، العبد يطلق عليه كذلك أيضا لكع. عرفنا السخاب وأنه عبارة على شكل سبحة تكون يعني خرزات إما من طيب أو من قرنفل. قرنفل هو الزر، رائحة جميلة، وتقرأ في فوائده حتى تتعب من كتب الطب، فوائد كثيرة فيه. هو يعتبر من ضمن المنبهات، نبه على شكل سبحة من القرنفل، هذا أكثر الأقوال. وقيل على أنها على شكل سبحة يعني لصوت خرزات فيها، مثل عبارة عن سبحة عادية، خرزات مثل خرزات السبحة. أما الحديث الذي يليه جاء بلفظ أين لكع، وجاء بلفظ أي لكع. وانظر كيف هذا الصبي هو صغير ويأتي يعتنق جده وذاك يعتنقه، ويقول: إن ابني هذا سيء، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا ما يدل على أن الحسن أفضل من الحسين كما رجح ذلك بعض أهل العلم، أن الله سلم به المسلمين وتنازل. وأما الرافضة فإنهم ما يعظمون الحسن كما يعظمون الحسين، بل إذا تكلم أحد يقول: سيدي حسن، أنهم يقولون أنه بل يسيء به الظن، مع أنهم البشرين بالجنة حسن وحسن سيدا شباب أهل الجنة، وهو أكبر من الحسين، أكبر سنا وقدرا، كلاهما أهل الجنة. كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر كان يأخذه وعلي يعني ماذا يقول وبأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك وهو يقول هكذا أبو بكر يعني يلعب الحسن يقول بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك كان به كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن. الحديث الذي يليه باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، وهذه كارثة أن يوجد رجال تشبههم بالنساء ونساء تتشبه بالرجال، وهي أسوأ، أن الرجل يتشبه بالمرأة أسوأ وأقبح وأفحش. إن كان التشبه عبارة عن خلقة فإنه يجب أن يحاول إزالة ذلك، وإن استمر فيه مع قدرة إزالة آثم آثم، والأخلاق تكتسب منها ما إن لم تكن جبلة فتكتسب، بعضهم ربما خلق على تلك الحالة فعليه أن يحاول إزالة ذلك التكسر الذي فيه الذي خلق فيه إلى أوصاف الرجال، وإن كان عبارة عن مخالطة وتشبه بالنساء فهذا أشد. ناهيك عما إذا كان يؤتى كما تؤتى المرأة، هذا يستحق القتل، ونقل الإجماع على قتله. قال الحافظ رحمه الله باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، أي ذم الفريقين، ويدل على ذلك اللعن المذكور في الخبر أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، التشبه كبيرة من الصنفين، ولو لم يكن يؤتى فقط مجرد تشبهه بالمرأة في لبسها وهيئتها وأمور كثيرة يقول وهذا من التشبه بالنساء، حتى حلق اللحية ذكره أعداد من أهل العلم أنه يتشبه بالنساء، وأن هذا ما يعني ما يكتفى أن يقال فيه إنه فقط معصية، بل كبيرة لكونه من التشبه بالنساء. وقوله لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين، قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال تشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس، بل هو أعم، في اللباس، في الزينة، في الكلام، في ما هو من خصوصيات الرجال من الأعمال، وما هو من خصوصيات النساء الذي مثلا من الحاصل أنه لا يتشبه بها ولا يتشبه به، ولا العكس. قلت وكذلك في الكلام والمشي، جميل تتمة الحافظ جميلة، في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فيختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وقد تذكرنا هذا قبل أننا رأينا أناسا في الحج، حج العمرة، ترى أناسا يأتون من بعض البلاد في بلاد أفريقية، لبس الرجل والمرأة سواء، تلك الثياب المبرقشة، حتى قلت مرة لأخينا أكرم كان يقولنا يعني هل تستطيع تلبس هذا؟ قال هذا روب، روب عندنا النساء، هذا أرواب للنساء، يلبس النساء من لباس الرجال، فيلبسون زينا زيا واحدا. قلت وكذا في الكلام والمشفاء، قال باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم عن من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار، وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، إن لم يفعل وتمادى دخله الذم، لا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين. وقد نبهنا على كلام النووي عند درس هذا الحديث من شرحه أنه ما عليه إثم مطلقا، وحتى الحافظ نبه. وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، عاطيه المعالجة لترك ذلك، يعني إن كان هناك جهة صفة يتعالج مثلا حتى يذهب عنه ذلك التكسر وذلك الكيفية، يتعالج بفعله وبأسباب ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم، واستدل لذلك الطبري بكون صلى الله عليه وسلم لم ينع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه الترقيق في وصف المرأة كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليه، فمنعه حينئذ، دل على أن لا ذم على من كان على ما كان من أصل الخلقة، لكن استدلال لا ذم بالتفصيل الذي ذكره الحافظ ولا بد منه. وقال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي، ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك، فأما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق سحاق بالمرأة ومرأة، مثل اللواط بين الرجل والرجل. مرة كنا في بريطانيا ذهبنا دعوة، وكان المترجم معي، بعدين مر ذاك الأخ المترجم نصح العسكرية، قال لها: أنت لا تشغلي نفسك بهذا العمل، ذا بتزوجي لك وتركي لك هذا العمل، ما هو من شأنك. قالت: أنا ما أتزوج، أنا من فرقة السحاب. تقول له هكذا تجاهل، يعني أنها ما تريد زواجه، من فرقة السحاب عسكرية. إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء، فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. قال: وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت كما في الباب الذي يليه، لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر. وقيد بعضهم ما سيأتي. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به: ما ملخصه ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد بالتشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير، يعني مثلا كرم، يعني كونه مثلا في صلاة وعبادة، في أمور خير التي هي لعموم الناس: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، على أن المرأة لا ينبغي لها أن تقلد صوت القارئ، هذا أيضا يتشبه وإن كان أمور خير، فتقرأ ما يسر الله لها بصوتها. للتشبه في أمور. قال أيضا: اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين، أحدهما يراد به الزجر، الشيء الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف، فإن اللعن من علامات الكبائر، الآخر يقع في حال الحرج وذلك غير مخوف، بل هو رحمة في حق من لعنه، بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقا لذلك، كما ثبت في حديث ابن عباس عند مسلم قال: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وضعها عليه أحكم الحكماء. وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله، وأسوأ من ذلك تشبه الرجل بالمرأة، ما هذه خسة. واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ، وهو واضح لوروده علامات التحريم، وهو لعن من فعل ذلك. وقال الشاعر: لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء. الأشياء المبرقشة. ثم أنصح إخواني أن لا يلبسوا بعض البراقش في الثياب التي تصلح للنساء، يفصل ثوب مثلا وفيه هنا لون وهنا لون وهنا أيضا علامة لون على شكل بعض زينة النساء في صدره، خله بيض، خله على أي لون صافي، خله لون صافي، اللون الذي تحتاجه مثلا أنت من هذه الألوان المباحة خله صافيا، لأن هذه الأشياء كما ترى كلام الحافظ، سواء كان فيها بعض الصدف واللؤلؤ وبعض الفصوص تلك، أو كان يعني على شكل ذلك لماعا، هي بعض اللماعات، فليس مخالفا، لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء، لبس اللؤلؤ من زي النساء فليس مخالفا. قال: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء. يا هنا بارك الله فيك.